بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، انتهينا في المرة السابقة من الكلام عن منزلة التوبة. كان ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله عددا من عبادات القلب مما تتشابه أو تتداخل مع منزلة التوبة، منها الإنابة والتذكر والاعتصام والفرار، وكلها أمور جاء الأمر بها والثناء عليها في كتاب الله عز وجل، في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويحتاج العبد إلى أن يتأمل فيها ويدرك كيف أن الله تبارك وتعالى أمره بالتوبة وأمره بالإنابة وأمره بالتذكر، مع ما يوجد من مساحات كبيرة مشتركة بين هذه المعاني، لكي يتأكد له أهمية هذه الأمور وأهمية التنبيه عليها وأهمية الإتيان عليها من كل أبوابها. ونحن طلبا للاختصار نتجاوز ذلك إلى الكلام على منزلة السماع. والسماع منه سماع إيماني، ومنه سماع شيطاني، ومنه سماع مباح، كما تقدم، في أن الأمور إما أن تكون طاعة واجبة أو مستحبة، وإما أن تكون منهية عنها محرمة أو مكروهة، وإما أن تكون مباحة مستوية الطرفين. فلا بد للإنسان أن يعتني بالسماع الإيماني، وأن يتدبر فيه، وأن يعي، وأن يمتنع عن السماع الشيطاني، وألا يجعل السماع المباح لا يرفعه فوق منزلته فيجعله سماعا إيمانيا. وهذا أحد النقاط الفاصلة بين أهل السنة والصوفية، فإن الصوفية يتعبدون إلى الله بتلاوة القصائد والأناشيد، بل ربما يعتبرون هذا أقرب إلى الله من قراءة القرآن والعياذ بالله. ونحن نقول أن الكلام المباح مما تستروح به النفس وما لا يكون معه من الموسيقى أو غيرها فإنه من جملة المباحات. لا ينزل منزلة السماع الشيطاني من الذي فيه الشهوات والذي معه موسيقى أو غيرها كما سيأتي، ولا يرفع إلى أن يعتبر مجرد تلاوته أو قراءته تعبدا. وهذا بخلاف أن يستعمل الشعر في إيصال معنى من معاني الخير، فيكون هو من جملة الكلام، كلام الوعاظ والخطباء، كلام هو من جملة الكلام، ولكن لما أدى إلى إيصال معنى شرعي كان من جملة الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فنبدأ بالسماع الإيماني. يقول: وهو السماع الذي مدح الله في كتابه وأمر وأثنى على أصحابه وذم المعرضين عنه ولعنهم وجعلهم أضل من الأنعام سبيلا، وهم القائلون في النار لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وهو سماع آياته المتلوة التي أنزلها على رسوله. فهذا السماع أساس الإيمان الذي يقوم عليه بناؤه، وهو على ثلاثة أنواع: سماع إدراك بحاسة الأذن، وسماع فهم وعقل، وسماع فهم وإجابة وقبول، والثلاثة في القرآن. السماع، هناك سماع طاعة، هناك سماع معصية، وهناك سماع مباح. سماع الطاعة على رأس سماع القرآن، وهو يتأتى بثلاث درجات أو ثلاث مراتب، أو كما قال ثلاث أنواع. ابتداء أن يسمع الإنسان بأذنه، وبالتالي هناك من لا يسمع، هناك من يعرض عن السماع أصلا من الكفار لا يسمع دعوة الرسل، وهناك من من المؤمنين من سمع دعوة الرسل وآمن واستجاب، ولكنه لا يعيد سماع القرآن على أذنه، فأن له أن يتدبر، لا قطع على نفسه الطريق. فابتداء لابد من السماع بحاسة الأذن، ولكن هذه كالوسيلة، أو هي وسيلة لما بعدها، فمن اقتصر عليها فلا يكاد يكون قد انتفع من ذلك بشيء، فلا بد بعد ذلك من أن يفهم ما سمع، وهذا أيضا يسمى سماعا. ومن فهم ولم يعمل فلا يكاد يكون قد انتفع من سماعه إلا أن يفهم ويجيب ويستجيب لأمر الله تبارك وتعالى. وهذه المعاني الثلاثة للسماع: سماع بحاسة الأذن، السماع الذي يترتب عليه الفهم، والأعلى وهو المطلوب السماع الذي يترتب عليه الفهم والإجابة، كلها مذكورة في القرآن. فأما سماع القرآن، فأما سماع الإدراك فقال تعالى حكاية عن مؤمن الجن قولهم: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به، وقوله: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى. فهذا سماع إدراك. ولكن هؤلاء مؤمن الجن اللي هم يحكون الآن لأقوامهم أنهم سمعوا بآلة السمع عندهم كتاب الله تبارك وتعالى، وإن كان هم أنفسهم قد حصلوا النوع الذي بعده. وأما سماع الفهم فهو المنفي عن أهل الإعراض والغفلة بقوله تعالى: فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء. لو كان هؤلاء صمما حقيقيا لا كان هذا عذرا لهم، لا يستطيعون أن يسمعوا دعوة الرسل، ولكن المقصود هنا أنهم أصموا عقولهم، فكأن أذنهم صماء، لم ينتفعوا بحاسة السمع عندهم، يسمعون بها ما شاءوا ولكنهم يمتنعون عن فهم وإدراك ما جاءت به الرسل. ولذلك جعلهم الله تبارك وتعالى في سمعهم بمنزلة الموت الذين لا يسمعون أصلا، أو لعلهم يسمعون بعض ما ورد به الأدلة، ولكن المقصود أنهم لا يستطيعون أن يسمعوا كل شيء، ولو سمعوا لا يستجيبون. ولذا قال الله تعالى: إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. هذا أيضا من نفس الباب، تشبيه هؤلاء بمن في القبور، لأنهم أعرضوا إعراضا تاما، فإذا سمعوا لم ينتفعوا بهذا السمع. ولذلك قال الله عز وجل عنهم: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. أي لو علم الله في هؤلاء الكفار محلا للقبول والانقياد لأفهمهم، وإلا فهم قد سمعوا سمع الإدراك، سمعوا بأذانهم ولكنهم لم يفهموا، ولأنهم أعرضوا عن فهم الحج. ومع هذا إن هؤلاء لو أسمعهم الله سمع الإدراك، يعني هم سمعوا بالأذن ولم يدركوا، ولو أسمعهم الله سمع الإدراك لما حصل منهم سمع الاستجابة، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. فإذا السمع يكون بالأذن، وهذا هو سمع الإدراك، ومن فاته هذا النوع من السمع ولم يمكن إبلاغ دعوة الرسل إليه بأي وسيلة أخرى فهذا معذور عند الله تبارك وتعالى. ولكن كل الخلق يكون عندهم هذه الحاسة فيسمعون دعوة الرسل، ولكنهم منهم من لا يفهم لإعراضه عن الفهم، ومنهم من يفهم ولا يستجيب. وهذا أيضا كما ذكرنا يتأتى على من سمع الدعوة إلى الإيمان مجملا وآمن مجملا واستجاب مجملا، ولكنه لا يكرر سماع القرآن وسماع الحجة متكررة بأذنه ثم يعيد فهمها ويحض نفسه على تكرار الاستجابة له. وأما سماع القبول والإجابة فهو الذي حكاه الله تبارك وتعالى عن عباده المؤمنين أنهم قالوا سمعنا وأطعنا. فهذا الذي قول المؤمن سمعنا وأطعنا، أي سمعوا بأذانهم وفهموا وأدركوا ما خاطبهم به ربهم عز وجل ثم استجابوا لأمر الله عز وجل. وقد يحصل هذا السماع بتمامه لغير الله والعياذ بالله، كما قال تعالى: وفيكم سماعون لهم، ليس مجرد أن يسمع الكلام من هؤلاء المنافقين، ولكن أن يسمع ويستجيب، أي وفيكم مستجيبون لهم. والمقصود أن سماع المقربين هو سماع القرآن، ولكن لابد أن يكون سماعا بالاعتبارات الثلاث: إدراكا وفهما وتدبرا وإجابة. وكل سماع في القرآن مدح الله أصحابه وأثنى عليهم وأمر به أولياءه فهو هذا السماع، وهو سماع الآيات لا سماع الأبيات، وسماع القرآن لا سماع مزامير الشيطان، وسماع كلام رب الأرض والسماء لا سماع قصائد الشعراء، وسماع المراشد لا سماع القصائد، وسماع الأنبياء والمرسلين لا سماع المغنين والمطربين. فهذا السماع حاد يحد القلوب إلى جوار علام الغيوب، وسائق يسوق الأرواح إلى ديار الأفراح، ومحرك يثير ساكن العزمات إلى أعلى المقامات وأرفع الدرجات، ومناد ينادي للإيمان، ودليل يسير بالركب في طريق الجنان، وداع يدعو القلوب بالمساء والصباح من قبل فالق الإصباح، حي على الفلاح حي على الفلاح. فلم يعدم من اختار هذا السماع إرشادا لحجة، وتبصرة لعبرة، وتذكرة لمعرفة، وفكرة في آية، ودلالة على رجد، وردا على ضلالة، وإرشادا من غي، وبصيرة من عمى، وأمرا بمصلحة، ونهيا عن مضرة ومفسدة، وهداية إلى نور، وإخراجا من ظلمة، وزجرا عن هوى، وحثا على تقى، وجلاء لبصيرة، وحياة لقلب، وغذاء ودواء وشفاء، وعصمة ونجاة، وكشف شبهة وإيضاح برهان، وتحقيق حق وإبطال باطل. هذا كل من يسمع سماع الحق، ولكن بمراتبه المطلوبة. فهذه يعني وكأن الإمام ابن القيم هنا ينثر لنا مقاصد القرآن من الإرشاد والبيان والرد على الباطل وإزالة وتهذيب النفس ورد دواعي الهوى فيها. كل هذا يحصل لمن سمع القرآن، ولكن أي سماع؟ السماع الذي وصفناه. أما من يسمع بأذنه فقط فلا يكاد ينتفع من ذلك بشيء، وإنما لابد من الفهم والتدبر، ولا بد بعد الفهم والتدبر من توطين النفس على الاستجابة، لأنه يسمع ويفهم ويتدبر ثم يصر على أن يفعل خلاف ما يرشده إليه القرآن. قل فمن قرئ عليه القرآن فليقدر نفسه كأنما يسمعه من الله يخاطبه به. القرآن كلام الله أنزله وحيا، سمعه جبريل عليه السلام من الله عز وجل، ثم قرأه جبريل عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقرأه الرسول صلى الله عليه وسلم على الأمة، فتنقلته الأمة جيلا بعد جيل. بعيدا عن هذا النقل وكيف وصل إليك القرآن، القرآن خطاب من الله عز وجل يخاطب به رسوله صلى الله عليه وسلم، ويخاطب الأمة ككل من وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أراد العبد أن يحفز نفسه للسماع والإدراك والفهم، فينبغي عليه أن يدرك خطر الأمر. إنسان إذا كان يأتي خطاب مهم، خطاب يعني يتعلق عليه مستقبله كما يقولون، يحفز نفسه لقراءته ويجلس يعني وقد وضع عينيه في وسط رأسه وشحذ جميع حواسه لكي يدرك ما في هذا الكلام. إذن فمن أراد أن ينتفع بالقرآن عليه أن يستحضر أن القرآن خطاب من الله عز وجل خاطب به الناس لكي يرشدهم ويصلحهم ويهذبهم. فلا ينبغي أبدا أن يكون السماع مجرد سماع بالأذن. لأنك تتخيل إنسان يسمع كلام في غاية الأهمية وهو لا يلقي له بال، كلام قد يترتب عليه خسارة أو ربح في أمر من أمور الدنيا، أو يترتب عليه يعني فوات مصلحة أو تحصيلها من عمل مرموق أو من سفر مرقوب أو غير ذلك، هذا مما لا يعني يقوم به عقل. فمن أراد أن يعني يقرأ القرآن عليه أن يستحضر هذا خطاب من الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين، يأمرهم وينهاهم ويهذبهم ويربيهم، فعليه أن يصغي إليه إصغاء تاما. ولذلك يعني الناس في هذه الأزمنة تجد أن هناك يعني تقصير فاحش في قراءة القرآن في طوال العام، فلا ربما تعلو المصاحف الأتربة من يعني هجرها والعياذ بالله. فإذا جاء رمضان كان من كان من أهل المساجد وأهل الخير يقبل على القرآن، ولكن أحيانا يكون الإقبال يعني أن يكون هم القارئ آخر الصورة كما قال ابن مسعود يعني رضي الله عنه. لا ينبغي يعني في الشهر الذي نقبل فيه على القرآن أن يكون الهم هو آخر الصورة، ولكن إذ كان يعني نحن نستشعر التقصير طوال العام، فعلى الأقل إذا جاء شهر سميناه بشهر القرآن، مع أن علاقتنا بالقرآن في هذا الشهر تكون أقل بكثير مما كان عليه السلف طوال العام، ومع هذا فيكون الأمر هو أن نعد الآيات. والبعض يقول لابد أن يختم القرآن مرة أو مرتين في هذا الشهر، هذا صحيح لابد، ويكون من العيب الكبير أن نأتي في هذا الشهر ونخرج بغير أن نختم القرآن، ولكن أيضا من العيب أن تكون الختمة معيبة ناقصة نقصانا فادحا، لأن لابد في سماع القرآن من هذا الذي ذكرناه خطاب من الله عز وجل يخاطبك به. فمن استحضر هذا قال عندئذ تزدحم معاني المسموع ولطائفه وعجائبه على قلبي، فما شئت من علم وحكمة وبصيرة وهداية، طالما أنه فتح قلبه وأصغى إصغاء تاما واستشعر خطر ما يقرأ من كلام واستشعر أن هذا هو كلام الله يخاطبه به، فلا بد أن ينفتح له من أنواع العلوم والحكم والبصيرة والهداية، فيزداد حثا لنفسه وسفرا إلى الغاية المقصودة بالمسموع الذي جعل وسيلة إليه. فسماع القرآن وسيلة لتهذيب قلبه لكي يصل إلى رضا الله تبارك وتعالى، فالله تبارك وتعالى هو الغاية وراء كل مطلب، وأن إلى ربك المنتهى، وليس وراء الله من غاية ولا هدف ولا دونه مستقر ولا تقر العين بغيره البتة، وكل مطلوب سواء فظل زائل وخيال مفارق مائل، وإن تمتع به صاحبه فمتاع الغرور. هذا فيما يتعلق بسماع القرآن. مما ينبغي أن ننتبه إليه جيدا في الفرق بين سماع القرآن وسماع غيره، حتى السماع المباح، لأن البعض أحيانا يرتفع يعني كما ذكرنا الصوفية وغيرهم قد يتعبدون إلى الله تبارك وتعالى بسماع القصائد أو غيره. الشعر حتى المباح منه يتجارى مع صاحبه ويستثير شهواته، فإذا كان الإنسان حزين طلب شعرا حزينا يتباكى شعر البكاء والرثاء ونحو ذلك، وإن كان في حالة حرب ونحو ذلك استدعى شعر الفخر والحماسة ونحو هذا، وهذا مما يؤذن به إذا كان مثلا يأذن الشرع بأن يكون هناك شعر الحماسة في موضعه في مكان الحرب مثلا، أو الشعر المسلي أثناء العمل الشاق، ولكنه في النهاية الشعر هو نوع من التناغم بين موضوع القصيدة ورتمها وإيقاعها وبين الحالة المزاجية والنفسية التي يعيشها صاحبه، بينما القرآن يهذب، لا أنه يتجارى مع شهوة كامنة داخل النفس، فالشتان بين البابين. القرآن يهذب ويربي وينتشل صاحبه من ما هو فيه إلى ما هو أرقى، ولا تكون الحالة حالة استثنائية عارضة كما أن الإنسان ممكن يسمع شعر الحماسة ونحو ذلك فيتخيل نفسه أشجع أهل الدنيا وهو ما زال قاعد في مكانه، وأنه لو قام من هذا من مجلسه يكتشف نفسه أنه ما زال عند نفس النقطة التي هو واقف عندها. يسمع الشعر في الكرم والجود ونحو ذلك فينتشي مع هذا، ولكن تظل يده مغلولة إلى عنقه لا تتحرك. لا يرجى من وراء الشعر أو غيره تربية ولا تهذيبة، وإنما غايت ما هنالك أنه يباح منه ما يدعو إلى فضيلة أو يجعل الإنسان يستشعر هذه الحالة ولو مؤقتا. ولكن التربية لا تأتي إلا بكتاب الله تبارك وتعالى يهذب النفوس بالوعد والوعيد والترغيب والترهيب والمعرفة بالله تبارك وتعالى والتذكير بحق الله عز وجل لكي تتغير النفوس تغيرا حقيقيا، وينتقل الإنسان من البخل إلى الكرم، وينتقل الإنسان من الجبن إلى الشجاعة، وينتقل من الشك إلى اليقين، وهكذا. كل هذا لا يتأتى إلا بالسماع القرآني. أما السماع المباح فيباح على قدر الحاجة، ويباح متى كان هناك تناغم بين الحالة المطلوبة، في موضع حماسة فيباح شعر الحماسة، في موضع فرح فيباح شيء مما فيه نوع من التفكه وإدخال السرور على الناس، هذا لأن هذا غاية ما يمكن أن ينال من وراء هذا السماع. وأما السماع الشيطاني فحدث ولا حرج، هو خمر النفوس التي تغيب به العقول حتى يكون أصحابها يعني يجترئون على ما حرم الله تبارك وتعالى. هذا ما نتكلم عليه في المرة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.